قول لأن نقول الفرض أن يفيض الماء على رأسه وعلى سائر جسده فالفرض لو كل واحد يفيض الماء على الرأس وعلى سائر جسده هذا الذي يكتب أن يبدأ فيغسل في فرضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يغسل أراد أن يغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل فرضا ثم يتوضأ وجوده للصلاة ثم يأخذ حثيات الماء ويؤثر أصابعه في وصول الشعر يأخذ عن الحسان الماء ويؤثر أصابعه في وصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ الماء يكتب في فروج الرأس حفى على رأسه ثلاث حثيات ثم أصاب الماء على ذات جسده ثم غسل عليه عليه الصلاة والسلام بس وطبعا حد له ان التيام ان يبدا بتيام دائما يعني اول تيام طيب هل المفروض الاستنشاق من اصول او من فروض الغسل؟ ليس فروض الغسل المفروض ولا دليل على هذا لا دليل على هذا لكن لو فرض استنشق فكان هذا افضل نعم التنشاق ليس افضل من فروض الغسل ولا تقرا الوضوء والحديث الذي ورد في التصريح عند احمد بن داود في الحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لا وجوب له ولا وجوب لمن لا يسير اسم الله عليه جمهور العلماء حمل هذا الحديث هذا القدر الاخير تسميا على الحساب بدليل ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين ذكروا صفه وجوبه عليه الصلاه والسلام لم يسيروا التسبيح فحصل عبد الله بن ابي بن عاص رضي الله تعالى عنه قيل له توضت لنا وجوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء بماء فأبقى على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يده تحت فرجه فمرمر لم يبقى تسبيح بل كل الحديث التي وردت في وصف كيفية وضوئه عليه الصلاة والسلام لم يجد فيها تسبيح يستحب له ان يبدا باليمين يعني يغسل الراس ثم بعد ذلك الشق الايمن يبدا كما قال النووي من صفحه العضو مع الذراع ثم الجانب الايمن من جهه الصدر ومن جهه الظهر حتى يصل الى رجله ثم يبدا من الجانب الايسر نفس الشيء هذا في الغسل هل الجلد الموضعي المستخدم في طب الاسنان يبطل الصيام؟ لا لا يبطله مع العلم ان الجلد لا يوضع في الاورده وانما على العصب المراد تخفيف ومع العلم ايضا انه يبطل رجليا في الدم بعد ذلك وانه لا يسلم فيه العصب طيب على كل حال هذا الجلد لا يبطل الصيام لا يبطل الصيام لا يؤثر فيه وكما ذكرت سابقا نحن نهينا عن الكف والشرب والجماع وتعمد القيد ولم ننهى عن ادخال شيء في اجوافه فلا الحقنه في العظم ولا الحقنه الشرطيه ولا الاسطر ولا كل شيء من هذا ولا الجبوس الذي ولا الجبوس الذي يكون من الخلق كل هذه الاشياء لا يمكن فيها ولا حب الوريد الا ان بعضهم قال والا اذا كانت بالاختباء ما ذكرته الان قد ضربه بعض المدامع الفقهيه بعض المدامع الفقهيه انا عندي موسوعه لقرارات نفس القرارات المدامع الفقهيه لولا انها يعني في صنع الحديث حفظه الله اهداها الي ربنا يكرمه والجسد يطبع وخليفة السوق الآن بعد ما يُسخن سهاد يُسخن في مكتبة الناس يُسخن أو أكثر إن شاء الله بأغلب الموسوعة في غاية هي ما تشهد قرارات مدامس ولمكم لأن لما القضايا قضية لما الجنوب لا يجوز في هذه الأمور أن ينفرد بها صوتا أنتم تعرفونه. هل عليك السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله لم حتى كثير وأن نسألك أن تدعو لنا أسأل الله أن يهديني وإياكم وأن يهدي أزواجنا أولادنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صلح القاتل. هل في القيام في رمضان عدد الأضحى تحدث لا يصح أن نتعداها بمعنى أني لو قضيت قيام مع الإمام لا يجوز لي أن أستطيع التهجد؟ لا، ليس هناك عدد محدد للركعات التي أصليها بالليل في رمضان أو في غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل والحديث رواه جماعة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال كيف صلاة الليل؟ فقال عليه الصلاة والسلام من نام عليه الصلاة والسلام فإن خشيت الصبح فأذن بواحدة ففتحها عليه الصلاة والسلام. ولقد كان يأذن من اشتد بذلك عليه الصلاة والسلام لأنه ما زال على 11 ركعة في رمضان من انتهاء رمضان ألا يزيد أكثر من حجة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة واعتمد المرة أربع مرات، إذا لا يجوز أن يزيد العبد على أربع مرات. كذلك الذي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه مطلقا أنه صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر، المقصود أنه صلى أربعا قبل الظهر واثنتين بعد الظهر، معناه قد ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. فما منعك هذا الحديث وما منعك أن تصلي والسلام تبيع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب الفقر كما ينفي السير خبث الحليم. هذا أحيانا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فصلوا صلاة القيام في عهد عمر رضي الله تعالى عنه 20 ركعة، 23 ركعة الليل وثلاث ركعات وتر، وهذا إسناده صحيح وليس كما قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة ليس مسند، حتى لو كان مسند هو مسند صحيح يؤيده منصور عن الخالد بن يزيد وعن غيره رضي الله تعالى عنه، ولا تعارض بين هذا الأثر وبين الأثر الذي ذكر فيه أنه كان وصولها 11 ركعة، لأن صلاة القيام كانت متكررة وربما يحمل هذا على أحوال مختلفة، فالذين رووا أنها قضيت 11 ركعة في عهد عمر ذكروا أن الإمام أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالمئين يعني صور قوات جدا كالبقرة وآل عمران، وأنهم كانوا يتوكلون على العظيم من طول القيام، فكأنهم لما شق عليهم طول القيام خفف أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه انقضاضا وزاد في عدد الركعات. واعلم أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين مذهب سفيان الثوري وإسحاق ومالك وعبد الله بن المبارك وكل هؤلاء من المحدثين. وأنت كنت نائما أنا بدأت الحديث قلت ولقد كان يلزم الاحتجاج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن ألا يزيد في الاهتمام عن أربع عمرات كده بين ذلك كما كان عن أربع عمرات، هتقول إيه في اللي اعتمد خمسة أو سبعة معناه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة فالسبب أنه حين صلى 13 ركعة مرة أفضل ثم صلى ركعتين زائدة عليه الصلاة والسلام كان غالب عمله عليه الصلاه والسلام ان يؤخر الوتر بحيث يكون اخر الصلاه ولكنه ربما صلى ركعتين بعد الوتر لبيان الجواز واخد بال حضرتك كان اثبت اقتصر على هذه الركعات حتى نظرت الى التاثر عليه الصلاه والسلام نظرت الى عدد الركعات فقط ولم تنظر الى طولها وكان ينبغي ان اردت ان تقتدي به صلى الله عليه وسلم ان تفضل 8 ركعات بنفس الصوت ومعلوم ان النبي عليه السلام قرأ ركعة واحدة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران وهو ثابت عند مسلم في الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تكلمنا جدا بقليل بجزء واحد كيف تجمع او كيف تحقق قوله عليه الصلاه والسلام واحق القيام من الله قيام داود كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه اذا نام الليل كيف تجمع هذا كانوا قليلا من الليل ما يرجعون مثلا كيف تحقق هذا الذي لا يستطيع وهذا ما تعلمه عن اهل العلم الذي لا يستطيع أن يصلي الصلوات مع التطويل في القراءة إن استطاع أن يطول في القراءة فالأفضل في حقه أن يستطيع على 8 ركعات هذا قول كثير رحمه الله إن لم يستطع أن يطول القراءة فليخفف وليجلس على الركعات عيني على نفسه لتنظر الحدود ما حكم الإسلام البخاخة في زمان في أثناء القيام بخاخة خاصة بالوقت هل هذا شيء فيها ولا تكون القيام لان الرغاز الذي يخرج منها يتسامح ويتحول الى غاز يدخل الى الجهاز الى الكل فحكمها حكم كائن الرغاز اي انها لا تكون القيام رجل يعمل في بنك لثمان الزراع ويعمل في مجال الفئات الاعماليه في البنك ما حكم عمله علما بانه متزوج وعنده بنت وهل يتركه قبل ان يجد عملا على كل حال ما دام يعني ما ايه معنى في الفئات المعماريه الفئات المعماريه الخاصه بالبنك فروع البنك يعني هذا عليك ان يترك هذا العمل وان كان ماله حلالا باعتبار انه ياخذ اجرا على الانشاء الجنايات المعماريه وهذا في حد ذاته حلال لكنه في نفس الوقت يعين على الاسم والعنوان ان هذا البنك من الثمانيه الزراعي بنك ربوي والعياذ بالله والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الاسم والعنوان فعليه ان يقنع عن هذا العمل ولن يوثق الى عمل الحلال الا بعد ان يترك الحرام في غالب الاحوال قال الله تعالى وبين لك الله فيدع له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هل العاقل ضوابط وحدود ينبغي ان لا يتعداها مع زوجته مثل التقديم الى اخره هذه زوجته فان مكنه وليها من الابتلاء بها جاز له ان يخطط وان يحتضن لكن لا يجوز له ان يدخل بها الا باذن والديها بعد ان يؤدي الشروط التي اشترطت عليه ويجوز للولي ان يمنعه من الابتلاء بها لانه اذا اشترط عليه ان لا يدخل بها الا بعد تحقق الشروط المعينه فبعد هذا انه من حقه ان يمنعه من اختلافها لان الخلوه مظنه في البناء كالمسجون شرر الرباعيه ده خلاص بدا بقال ده بالقوه ولا بالاخر. فقاسوا مثل هذا على الكفار المسؤولين عن خطوها. لكن انا لن اقل قد بدا اثنين وبالتالي لن ارجع عن كلامي ولكن نصيحه لاحد. وعلى كل حال الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل اللي عندك في يومك باذن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز سداد دين الميت باموال الزكاه على الرغم من وجود اموال الميت لكنها في حاله يصعب التصرف فيها بسبب تنازع الورثه لا يجوز. الزكاه انما جعلت الاحياء مال الاموال فلا يجوز لك ان تسد دينه من مال الزكاه. اردت يعني مثلا لي بفندق مجيب الاموال دي اموال الفقراء على المشاعر ليست اموال. تجمع عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تجمع زكاه المال وزكاه الفطر في المسجد. فيقوم الاخوه القائمون على جمع هذه الاموال في شراء المواد الغذائيه من الحبوب باموال صدقه الفطر. وفي اوقات كثيره لا تكفي هذه الاموال فياخذون من اموال زكاه المال في شراء هذه الحبوب. فما حكم هذا وما حكم زكاه الفطر؟ انا لله وانا اليه راجعون. لا يجوز لهم ابدا ان يشتروا باموال زكاه المال حبوبا هذا غير جائز. هل يجوز لك ان تتصرف في مال بغير اذن؟ طيب لابد ان تعلم انه ما دمت قد ملكت النفاق وحال عليه الحول بعد انتهاء احتمال الكون 2.5% من هذا المال لن يجروا منك الزكاه من الفقراء على الزكاه. فلا يجوز لك ان تتصرف باموال زكاه المسلمين. هتقول عشان الشرع امرنا بان نطلع على الحقوق. طب الشرع امر بزكاه المال ان تطلع على الناس. واحد يقول لك زكاه المال تقول في ايه؟ فدي اخلاق. فلا يجوز لهم ان يشتروا بهذا المال حبوبا ولا اقمشه ولا الى ذلك. هذا ليس كنت الثقيل. الثقيل يتصرف فيه صدقا لما يراه هو صاحب نفسه. لا يجوز ان تفرض نفسك وصيا عليه. هذا ليس من حقك. يجوز ان تفرض منه. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. ان لا يتصرف فيه كثيرا. تفتح مصنع جديد. يجوز لكن انا نصيحتي ان تسجل الاسماء مع القيم. دعك الاسماء لكن مثلا تقول صح دفع 8 كيلو ثم احنا من 8 كيلو نقدر نخرجه مثلا الصف شخص دفع 5 كيلو او 4 كيلو يقول لك 4 كيلو نقدر نخرجه ام وهكذا. لان ممكن يجي واحد يدفع 2 جنيه ما تكفيش كقيمة للزكاة. فإذا أكثرت على هذا المبلغ من مال أحد من مال أحد الآخر فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز. ففي هذه الحالة ينبغي أن تسجل المبالغ أمام الأشخاص. لما تكون عندنا 10 أشخاص في 8 كيلو 5 أشخاص في 7 كيلو أربع أشخاص في مسجد وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إزالة الشعر الزائد والإنسان حاقد الجرم؟ نعم هذا أمر جائز ولا يعلم دليل على المذهب هذا والأصل في الأساتذة. وهل صحيح أن هذا الشعر الزائد يرد للإنسان يوم القيامة ورب العزة سبحانه وتعالى حين يأخذ يجمع كل إنسان كما كان ولا شيء عليك في هذه الحالة؟ يعني ما الذي تخاف؟ يجوز لكن أنا نصيحتي الشيخ هنا فتح ان هذه نصيحتي ان تسجل الاسماء مع القيم. دعك الاسماء لكن مثلا تقول صح دفع 8 كيلو ثم احنا من 8 جنيه دي نقدر نخلط مثلا طنطا شخص دفع 5 جنيه او 4 جنيه يبقى احنا 4 جنيه نقدر نخلط له ام وهكذا لان ممكن يجي واحد يدفع 20 جنيه ما تكفيش تقريبا للزكاة فاذا اكثرت على هذا المبلغ من مال احد من مال الاسلام الاخر فهذا لا يجوز هذا لا يجوز في هذه الحاله ينبغي ان تسجل المبالغ هذا الاشخاص مثلا يكون عندنا 10 اشخاص في 8 جنيه 5 اشخاص في 7 جنيه 4 اشخاص في 3 جنيه وهكذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يجوز إزالة الشعر الزائد وإن كان حاضر الجنوب نعم هذا رجل جاهل ولا يؤثم دليل على المنهج الهام والأصل كشاك له وهل صحيح أن هذا الشعر الزائد يرد بالإنسان يوم القيامة ورب العزة سبحانه وتعالى حين يقوم يجمع كل انسان كما كان ولا شيء عليك في هذه الحاله يعني ما الذي تخاف الخوف انما يكون المعصيه في الله تبارك وتعالى ومخالفه الامر ولا معصيه هنا وليس في هذا الهدف عن النبي عليه الصلاه والسلام حتى يوقف عند التخاف الاباطر وذلك الشعر من الانسان في حال الجنابه وفي حال الخير لا شيء فيه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ادعو الله لي ان توفيق في اداء الصلاه في المسجد. اسال الله ان يوفقنا جميعا لاداء الصلوات في جماعه في المسجد ولا تسجد غيرها من الصلوات وان يرفع عنا اعذارنا وان يعيننا على ذلك وبشفاء مرضى المسلمين وشفاء بلد الصغير وجزاك الله خيرا اسال الله عز وجل ان يشفي شفاء لا يغادر فقط اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر فقط نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم 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 هل ترى العقبين عند السجود من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم سنة وقد صح حديث الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حديث اللواء الحجر عند الطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم حين سجد رأى أنه صلى الله عليه وسلم حين سجد رفع قدميه رفع قدميه يعني مين؟ ألفهما ما هو ضابط الخضوع؟ حيث أن كثيرا من الإخوة يقصفون فيجعلون خضوع الوتر متداخلا مع خضوع النوافل التي دون جزاك الله خيرا بارك الله فيه هذا مثال يحدث مفروض في خضوع في خلوص النوازل ان الانسان هو القدر الذي يحتاج اليه للنازله عشان لما اشتريت حين قدر قال اللهم انت الوليد بن الوليد بن المغيره اللهم انت عياش بن ابي ربيعه اللهم انت سلمه بن هشام اللهم انت المتواصله للمسلمين اللهم اجد قوتك على مغل دع المسلمين اولا ثم دعا للشافعين اللهم فجر وقفتك على مضر واجعلها عليك سنين كسنين يوسف ونحن نقول اللهم فجر وقفت على الامريكان واليهود واجعلها عليك سنين كسنين يوسف لكن يعني لا ينبغي التوسع في مثل هذا الخروج كما يفعل بعض الائمه وخير من هدى محمد صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لتحريك الإصبع في التشهد بالنسبة للسنة يعني ما هي السنة في تحريك الإصبع عرضنا هذه المسألة من قبل وذكرت أنه قد ورد في ذلك ثلاثة أحاديث الدش تشهد حديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس للتشهد اشار بالسبابه حلق حلقه واشار بالسبابه. الى هذه حديث يبقى الحديث الثالث. الحديث الثالث ده عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه حديث حديث رواه 11 راوية، 10 من الرواة وذكر أمراء المؤمنين في الحديث سفيان الثوري وشعبة الحجاج ورفيع وغيرهم روى الحديث بنقص أشار به. يعني إذا ضبط الحديث في رواية التاريخ موافق الحديثين السابقين حديث ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وانصرف زائدة ابن قدامة رحمه الله في مسألة التحريم يحدثها يدعو بها يحدثها يدعو بها. فالذي يقتضيه النظر أن تكون رواية الحديث رواية شاذة، لا سيما أن هذا هو صنيع الشيخ نصر بن الألباني رحمه الله ورحمة الله واسعة في طائفة من الأحاديث، في طائفة من الأحاديث، فكان ينبغي أن يحكم على هذا الحديث أو على هذه الرواية بأنها رواية شاذة. الشيخ الألباني رحمه الله قال على كل حال التحريم من لوازم الإشارة، من لوازم الإشارة، وهذا القول ليس على إطلاق على إطلاق يتفضل، لكن لابد أن يقال من لوازم الإشارة المضافة، يعني إيه؟ أشار إليه أن قط أو أن يقصد أو أن تعاد أو أن يقصد أو أشار أن لا أو أشار أن صح لكن إذا قيل أشار فقط بغير إضافة أشار مجردة لا تحفظ تحريكا، هذه لا تطلب أن يحدث به أن يصح. وكيف تعرف أن أصح أن لا يحدث يصح؟ وبعض أهل العلم قد نحمل هذا على حالين مختلفين، تارة تشير به ولا يحدث وطارة تحدث ولا يشير، لكن على كل حال انا انصح اخواني بمراجعة هذا الحديث في الكتاب تفسير الصحيفة الشيخ محمد بن عمرو بن عبد اللطيف حفظه الله وشفاه وعافاه وقد افاد واجاز. نعم راح جاد هل تكون جاد هكذا ام هكذا؟ والله في حديث وائل بن حجر وفي حديث أمية الخزاعي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع منفقة الأيمن وضع حتى المنفقة الأيمن على الفخر، مثلا تحط المنفقة الأيمن على الفخر كده يا شيخ هتبقى كده الحرقة دي أفقية مش كده هتبقى كده تحط المنفقة على الفخر زي ما ورد في الحديث هتلاقي الطبيعي هذه المكينه والا هتتكلم تكلفه المسلمين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وبارك الله عليكم ونفعنا واياكم جميعا بالصحه والعافيه. من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان لا يزيد في صلاه الليل عن 11 ركعه، فهل تزيد الصلاه مع الامام في صلاه التراويح حتى صلاه الليل ثم القيام بعد ذلك فقط الفجر في الصلاة؟ ونعلم أن ذلك يكون في العشر الأواخر دائما، أما هذا ليس من الهدي المرفوض صلى الله عليه وسلم هذا إطلاقا. إحنا قلنا أن الأمر على التوسعة، كل ذلك واسع للناس، إن أردت أن تصلي من البيت مرة ثانية فصلي مع الإمام ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام حتى تنال الفضيلة التي وردت في الحديث، ما تتحركش مع القضاء. وده ثلاثة الحديث الثالث عند احمد والحديث السنن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قيل له لم تخلف لنا بقية بيننا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم اما من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو قيام ليلة، يعني كأنه قام ليلة مدة. ثالث الإمام يوم يوجد من دم رفيقه من يسلك على ركعة وأنت أنت بركعة ثانية، ثم بعد ذلك تخطي ناشئك وأخذ الوزن إلى قبيل الفتح لأن ركعة بعض واحد مثلا يخطي مع الإمام الأول الثاني، ثم يذهب إلى الخليفة قليلا، ثم بعد ذلك يصلي أربع ركعات وقت الليل، ثم يصلي أربع ركعات في آخر الليل. لا نعم التهجد ماذا في الإسلام أكثر من ذلك؟ وتعالى على سيد والسقف هذا من القيام رضي الله عنه التهجد لما هو مليان صلاة من نوعية خاصة دي قرارة زي القرويين عليك السلام ورحمة الله وبركاته. دي أخي الشقيق سيد الغبية زي الإنسان معه ثلاثة أطفال ليس عنده أي شيء ويعمل بالأرض الزراعية في تجارة أخرى ويقيم في قرية الصعيد في منزل متواضع جدا 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 جدا. هل يجوز لي إعطاءه زكاة المال مني؟ نعم هذا يجوز وربما يجب. على كل حال ستجمع بين مصلحتين الزكاة والصلة صلة الرحمة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله له توبة بيننا وبينه ومن ألف والمرء على ذلك؟ نعم له توبة. كان الله عز وجل وكان رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الدين مسلم عن الإسلام بإجماع العلماء إلا ما كان من المرجئة والجهمية في العصر القديم وفي العصر الحديث للأسف الشديد اختلطت عليه الأمور، لذلك تجدهم يتبنون دائما المراقب الغلط. يعني هذا الصوفي يدرس كل جمعة على أسامة بلاده وعلى إخوانه المعلمات في تنظيم القاعدة، نسأل الله عز وجل أن يهلكه هو وأن ينسيه جميعا. ما علاقة ذلك بقوله يقول وما المرجع؟ والمرجع على ذلك الأدلة، الأدلة طبعا فضله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقصدون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا يدخل الشرك. قال تعالى ايضا في سوره الانسان قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بعض الذين يقولون هذه الايه ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم مخصصا بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وليس الامر كذلك. هذا تنزل بكتاب الله رحمه الله يقول وليس الامر كذلك، بل الايه على عمومها تشمل الشرك وغيره بشرط التوبه، والتوبه الصحيحه في الاسلام ايا كان هذا الشرك. يعني لا داعي لان تقرب من رحمه الله ولا يجوز الناس يقرب العبد من رحمه الله ابدا. شكرا لله. قد تزيد شكر تزيد مره فيها شكر مره الف مره مليون شكر. اياك ان يصرفك الشيطان يقول العبد لقد فعلت هذا كثيرا وصرت ومع ذلك وقعت فيها فخلص قليلا في التوبه. هذا هو مدخل الشيطان والعياذ بالله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إن كان صاحب العمل لا يحسن في هذا فليس لك أن تفعله، وإن كان يحسن فيه فلا حرج، وإن كان لا أذن ولا منع يبقى الأمر مرده مثل العضو، والعضو يفتح بمثل ذلك أن يذوق البائع وأن يذوق المشتري أيضا حتى يقنعه بالصمت. لكن عليك في هذه الحالة ألا يتجاوز حتى المتعارف عليه، يعني خلاص يأخذ ما تتحقق به الفائدة، مش يقول لك روح اعملها وخطا ربع كيلو. لا، في عنوان الأساس يقرأ بعد صلاة الصبح وبعد العصر نمرة واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. ليك مرة السنة أخرج الليلية في مدة الإنسردام عن أبي مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتب له في كل حفظ 4000 حسنة ومحي عنه 4000 سيئة ورفع له 4000 درجة. موضوع اثنين، استغفر الله العظيم يقول هو استغفر الله العظيم هو التواب الرحيم. 100 مرة السنة أخذ الطبراني في المعجم الكبير عن الموسى الأشعري قال قال صلى الله عليه وسلم ما أصبحت غداة القط إلا أستغفر الله به 100 مرة. على كل حال الإنسان قد يريد لماذا استخدم هذه العبارة استغفر الله العظيم هو التواب الرحيم. كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث الرجل المزني رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني استغفر في اليوم 100 مره استغفر في اليوم 100 مره. وقد ثبت ايضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نحصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الواحد 100 مرة. يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. فعلى كل حال هذا الاستغفار مشروع، لكن لماذا التخصيص بعد صلاة العصر وبعد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر؟ الاستغفار هذا في الوقت. طيب لا اله الا الله 100 مرة السند ما رواه في الجامع الحديث في جامع الحديث النبوي قال صلى الله عليه وسلم ليس من عبد يقول لا اله الا الله 100 مرة الا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. الحديث ضعيف واجود منه ما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في اليوم 100 مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عشر رقاب، يعني كأنما أعتق عشر رقاب. هو المفروض التفسير كانت له عشر رقاب، يعني كأنما أعتق عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ولم يزل في حرص من الشيطان ولم يصبه شيطان يوم ذلك حتى يخرج ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. يبدأ أفكار يوم مدينة الشعر ويقال بعد فيه بعد الفتح وبعد العصر هو إيه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره. يا دائم 300 مره. الاسم يا دائم مختص بكل اسم الهي من جميع الاسماء الحسنى، فمن ذكر بهذا الاسم العظيم فكانه ذكر فمن ذكر فكانه ذكر الله في جميع الاسماء الحسنى فكلها لها صفه بينوميه. وهذا اسم خصوصيات سيدي ابراهيم الحسنى رضي الله عنه. هل يجدين حتى الليلة من هدي ابراهيم بن زكريا وذلك يسرع للعبد ان يذكر الله باسم فقط، يعني يقول يا الله يا الله يا الله يا الله بسمك بس قول بقى عزيز، يعني مثلا تقول يا حكيم تحفظني يا كريم اكرمني يا تقواه تب علي وهكذا. لكن واحد يقول يا نايم يا نايم يا نايم يا نايم يا نايم أبدأ حيث من الزايد سبحانه وتعالى وفضل كنت تكمل على كل حال ليس هذا لم يذكر الصبح ولا الفساد، وكأنه جعل هذا ليس هو الاسم الأعظم، وهذا خطأ. فالاسم الأعظم كما قال شيخ الإسلام هو الله. تقول من الرحمن؟ الله. لكن لا يقال من الله. من الله؟ هذا لا يوجد. فالله هو سبحانه وتعالى هو سبحانه الحبيب الرحمن الرحيم وهكذا. فكل ولفظ او كل هذه الاسماء هو علم على الباب دال على صفه الصفات، علم على الباب دال على صفه من الايمان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم بها تمام السنة والطبراني مرفوعا عنه، صلى الله عليه وسلم صلى عليه عصره صلى الله عليه بها ومن صلى عليه بها. كتب الله تعالى بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار، وأسكن يوم القيامة مع الشهداء. والله ما أحفظه الحديث الذي أحسنه العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتاب صحيح التوحيد والتوحيد، انه من سن العبد ان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مرات قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. كان في الاخر يشغل المريد وقته قدر استطاعته بالاستغفار، وفي غضبه استغفر الله العظيم هو التواب الرحيم. ابدا الصيغه الوارده عن الرسول عليه الصلاه والسلام اغفر سري وتب علي إنك أنت التواب الغفور، كذلك قد اكتفى بمثل الاستغفار بأن يقول تغفر الله، كما ثبت في الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر 3. فقيل له شاعر الحديث كيف كان يقول؟ قال تغفر الله تغفر الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأحبك الله جل وعلا أبو زوجتي يعمل في مجال التفصيل والطبع والتحصيل كما حفظ الهدايا فيها التي يأتي بها ولعب الأطفال التي يحضرها لحفيدته، وما حكم نصيبها من ماله عند الميراث. والله التفصيل الفوتوغرافي أجازه بعض المعاصرين من أهل العلم كالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أجاز تصوير الفوتوغراف وكتابه الشرط الممتع. الشرط الممتع هنا مثلا موجود طيب، يمكنك أن تراجع هذا الكتاب الشرط الممتع كتاب الزباد. حيث ان هذه المساله وهم عاملين خفيفه من المعاصرين ايضا يدرس الشيخ ابن عثيمين اداب التصوير الفوتوغرافي. فهذه المساله مع تسليمه لتحريم التصوير، فهذه المساله ايضا من المسائل التي وقعت فيها الاختلاف، فيعظم فيها المخالف، يعني يعظم كفاره الشيخ ابن عثيمين يعظم فيها المخالف. وإن كنت أدين الله عز وجل أن التصوير حرام على جميع أحواله وأشكاله وأنواعه، ولو كان طريقة التصوير لها مدخل في التحريم لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقال أن تكون الكاميرا على عهده عليه الصلاة والسلام، لأن عصارة القصر لم تكن على عهده عليه الصلاة والسلام. ألا ترى الذي يعطيه القصر عن طريق العصارة يكون داخلة في اللعنة، لعن الله الخمر وعاصرها ومعصرها؟ ألا ترى أن الذي يكتب على الآلة الكتبة عقدا ربويا أنه يكتب الحديث لعن الله آية كذبة ومؤكدة وكاذبة وشاهديه هم فيه سواء؟ قل إلى هذا أن التصوير له مسافة عظيمة جدا. ما أصاب الناس من الشيء خلاف الإبتعاد عن الدين لو تأملت ستجد أن مراكز التصوير المجلات الجنسية والصور العالية والأفلام والبطلات التلفزيون وما إلى ذلك كلها مراكز التصوير. تعظيم الأطفال وعبادته في الطرق الصوفية شيخ الطريقة بيقول صورة دي صورية ويقول له خلص الصورة دي كيف لما تحتاج أي حالة طلع صورة القدس وبط فيها وتسأل هذا يضرب كل الصورة بهذا الحال رقم ليلة ودخلات فده كذلك صور الزعماء نازلة عن سد أبق علينا أيام كنا نحب فيها شيء زواج اللي هو اللي يعمل البقرة في طول الباب وكنا نحب فيها نزيد بروز ميتو وهو رجل شيوعي مكرم معادل الإسلام وكنا نتعاطف مع بدء المنبى الشيوعي ضد المسلم دخلنا حاجات غريبة جدا وكل ده كان يتصور وكنا الإلحاح في نفس أفضل هؤلاء في الحياة يدعى حكاته واستحيته في حدود الناس على كل حال اقتصر على المصلحة وما لا بد منه صوت الصفاقة صوت الوقف التعرف على المؤمنين والتحذير منهم صورة دار الصفرة واقتصر على هذا تجد واحدة محكمة وحق صدر الصدور قريبها المجهول وكانت غير كجاب ثم نزل كل شيء أو تلاقي محكمة وتطلع التلفون لخميس النوم وده جزء من عنوان الصدارة فاقتصر على المصلحة وما لا بد منها نعم فابتعدت عن كل ذلك على وفاتي انا لم اقل مات رحمه الله عليها اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لا نحط سيكريتو كمان حطينا سيكريتو طب نحط بعض التسجيلات كده يمين وشمال عملنا ضريح للناس ومع ذلك فاتوا بستان الثالث ونسي في الحكم لكن بعد ان استغنى ذهب لها في دعاء التشريع قالوا لها هذا هو ما ينفعه ورسوله تعالى كان جاي يقول لك عايز اغسل الشمس تشتكي لي وتفقعت دائما الاحزان في ابوك بس له عليك الحق ابو خدمتك انت ابقى مع مناديك ونحن نتفق في اهل الجاهليه في تعويض الاشخاص اضحك عنا يا الحق هل عليك شيء في الله سبحانه وتعالى كان قادر على الحج والذي يخش مثلا على العمره والذي يعتمد كيف نعم عليك الذي تضعف الله عليك كل العباد تحملها تستغفر ان الله عز له وجل له في الاهل وفي هذا وما ينفع في الميت ولن ينفع للميت ولا الحي في قوم هذا استغفر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.